الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله الذي قدر الأقدار، الحمد لله الذي كتب عنده في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فأفعاله تعالى خير كلها، والخير كله في يديه، والشر ليس إليه. أفعاله صادرة عن عدله وحكمته، وكلها عدل، ولا يظلم ربك أحدا. أفعاله منزهة عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تدور أفعاله على الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب، وعلمه محيط بكل شيء. خلق الخلائق وعلم أرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم، فلا يعزب عنه مثقال ذرة. كل ما يجري في العالم بمشيئته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. يؤيد بنصره من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء. لو أراد لآمن أهل الأرض كلهم جميعا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق خلقه فجعل منهم شقيا وسعيدا، مؤمنا وكافرا، وجعل بين العسكرين مواجهة إلى قيام الساعة، وأخبر أن عسكر أهل الكفر على قتال أهل الإيمان مواظبين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا يفيد الاستمرار، وليس لأهل الحق عند أهل الباطل إلا العداوة. وجعل على رأس هؤلاء الأعداء إبليس وأعوانه، وأعظم أعوانه من البشر وأشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود، كما أخبر الله عز وجل: قتلة الأنبياء والذين كذبوا على الله وحرفوا الكلمة عن مواضعه. ولما ذهب حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مباشرة لينظر إليه ويتعرف عليه، رجع آخر النهار كاللين متعبين، فقال حيي بن أخطب، قال له أخوه أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم، هو هو، هو المذكور في الكتاب، هو المذكور بصفاتي عندهم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت، وهكذا لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم، وهكذا إذا ظهروا علينا لا يرقبوا فينا إلا ولا ذمة ولا عهدا ولا ميثاقا. هكذا هم أعداء الله عز وجل. هؤلاء حلقة من حلقات عداوة الكفار لهذه الأمة، سواء كانوا من الصليبيين أو من التتر أو من غيرهم، فإن تاريخ اليهود مليء بالعظائم، وهم الذين استقبلوا نبينا بالتكذيب والعناد والكيد والتآمر مع أعدائه من قريش والمكذبين من العرب، حتى في قضية حمد دين قريش الشرك وأنه خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المشاركة مع المنافقين في بث الشبهات والمشاركة معهم في الكيد كما في حادثة تحويل القبلة، وهم السفهاء الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هم الذين سحروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين دسوا له السم، وهم الذين حاولوا قتله كما حاول بنو النضير، وهم الذين نقضوا العهود معه، وهم الذين قاموا بعد موت عليه الصلاة والسلام يكيدون المكائد، وهم الذين ألبوا الناس على عثمان رضي الله عنه، وهم سبب البلاء في الأمة، وهم أسباب قيام الفرق الباطنية، وهم الذين ألبوا الفتنة بين الصحابة، وهم القوة الخفية لتحريك الحملات الصليبية، وهم قد ساعدوا التترة، وهم قد كانوا سبب سقوط الخلافة العثمانية، وهم الذين أنشأوا الجمعيات السرية والماسونية ضد المسلمين، وهم الذين أقاموا سوق المذابح في فلسطين كدير ياسين، وخارج فلسطين كصبرة وشاتيلة وتل الزعتر، وهم الذين قاموا بإحراق المسجد الأقصى، وهم الذين يعملون الأنفاق من تحته لهدمه، وهم الذين يريدون أن يبنوا على أنقاضه هيكلهم المزعوم، وهم الذين يحاولون بشتى الطرق في القديم والحديث أن يناصبوا ديننا العداء، لا يرقبون في مؤمن إلا وذمة، فتاريخهم معروف، وإبادتهم الجماعية وقصفهم المتواصل وتخريب المنازل اليوم وإحراق المصالح والمزارع وقتل الأطفال والنساء والحصار والتجويع، وهؤلاء الذين يدمرون المساجد ويقصفون المستشفيات ويريدون أن يبيت الناس في العراء والبرد ويريدون لهم الجوع ولا يوفرون أحدا، حتى طواقم الإسعاف وحتى الأطباء، وهؤلاء الذين يريدون جثث المتفحمة، وهؤلاء الذين يريدون شظايا في الأجساد تأتي برائحة الموت تزكم الأنوف، وهؤلاء الذين يقتلون الأشقاء والشقيقات والعائلة الكاملة، هؤلاء الذين يريدون اليوم أن ينتقموا من المسلمين بكل نوع من أنواع الانتقام، وحسدونا على أشياء كثيرة في ديننا، وواضح العداوة الدينية حتى الآن، هدم 14 مسجد والمسلسل مستمر، يزعمون أن في المسجد سلاحا ويقصفون وقت الصلاة، فلو كان فيه شيء فلماذا تلقى قنبلة من نصف طن على جماعة المسجد في صلاة المغرب؟ وهؤلاء الذين أيضا بنفس السبب أو بالسبب نفسه يقصفون المدارس التي لجأ إليها الناس ليقولوا لهم ليس لكم مكان تفرون إليه، لا مسجد ستعتصمون فيه، ولا مدرسة ستؤويكم، ولا شارع ولا بيت. ولذلك العداوة معهم والقتال مستمر إلى قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، حتى الشجر يريد الخلاص منهم. وهذه الأقدار التي تقع اليوم من الله تعالى والتي كتبها سبحانه فيها أسرار، وينبغي للمؤمن أن ينظر فيها نظرا ينفعه. فأما أهل البلاء فيحتاجون إلى صبر، وأهل المواجهة يحتاجون إلى تثبيت، ومن هو بعيد عنهم يحتاج أن ينظر النظر النافع في هذه الأقدار. لماذا تبتلى الأمة؟ أمتي هذه أمة مرحومة، ذكر في الحديث عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. إذن هناك تطهير من الله لهذه الأمة، وتكفير للخطايا، ومحو للسيئات بهذه الفتن. الله عز وجل له الحكمة البالغة، يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء، وهو سبحانه وتعالى غالب على أمره، له الحكمة البالغة. فمن حكمته أنه قدر أن يبتلى العباد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ من حكمته أنه يريد أن يظهر علمه في الواقع. هو علم في الأزل من هو المؤمن ومن هو المنافق، ولكن يريد أن يظهر هذا العلم في الواقع. قال تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو سبحانه وتعالى يبتلي. لماذا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ إذن هذا الابتلاء سنة لا بد منها، مثل المرض، مثل الجوع، لا بد أن يقع في الأمة ابتلاء، لا بد أن يصيبها البلاء. وما دام قد أخبرنا بذلك فعلينا أن نتلقى بالصبر والتسليم، وأن ندفع بالأسباب الشرعية، وأن نخرج من البلاء على ما يحب ربنا سبحانه وتعالى. لو كان أحد من الأمة سيعافى من البلاء لعوفي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنه شج وسحر وسم وضرب وخنق عليه الصلاة والسلام، وطرد وأوذي وشتم واتهم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الابتلاء الذي حصل له في نفسه وحصل له في أصحابه، يعني في عام واحد يقتل 70 في أحد و70 في بئر معونة، بينهما أشهر، تتوالى عليه مصيبتان في أصحابه، 140 قتيلا من خيار الصحابة. لكن هذا الابتلاء سنة ماضية أصاب من قبلهم، إن يمسسكم قرح فقد مس من قبل، وكذلك مس الأعداء، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذن مداولة الأيام بين الناس حكمة من الله عز وجل. ولو أن المؤمنين دائما ينصرون لأصيبوا بالعجب والغرور، ولكن الله سبحانه وتعالى يداول القوة والسيطرة والغلبة بينهم وبين عدوهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، تارة لهم وتارة عليهم، الحرب سجال، وتكون العاقبة في النهاية للمؤمنين. ولئن كان للباطل صولات وجولات فإن الغلبة في النهاية لأهل الحق. قال ابن القيم رحمه الله: إنما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه، أن يقدر تغلب العدو على المسلمين وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم. فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى يصير في فرق بين الدنيا والجنة. قال: حتى للأطفال، ترى حتى الطفل يوعك ويبكي ويتألم ويعاني ويكابد. قال: فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر، والنفع عن الضر، واللذة عن الألم، لكان ذلك عالما غير هذا، ونشأة أخرى غير هذه النشأة، لكانت تلك إذن هي الجنة. ثم إنه عز وجل يبلو الناس ليظهر معدن أهل الإيمان، وليعلم الله الذين آمنوا. الشدة والرخاء تكشفان ويتميز المؤمن من المنافق. وقد قال الحسن رحمه الله: قد والله رأيناهم يتقاربون في العافية فإذا نزل البلاء تفاوتوا. وهكذا رأينا تمييز الخبيث من الطيب في هذه الأحداث. لو شاء الله أيها الإخوة والأخوات لأخذ اليهود بلحظة لزلزل الأرض من تحتهم وأسقط عليهم عذابا من السماء. لو شاء لأخذهم بالصيحة، لو شاء لأهلكهم بالطوفان، ولو شاء لأرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فاقتلعتهم. لو شاء لأهلكهم بلحظة. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا بد أن يحصل الابتلاء. هذه سنة الله، ما عندنا مهرب منها، لا بد أن تقع. طيب، وهؤلاء الذين قتلهم اليهود؟ قال عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. من العزاء الذي يقال لإخواننا اليوم في غزة: إنما عند الله خير لأولادكم مما عندكم، وإن رحمة الله أوسع لقتلاكم من دنياكم، وإن النعيم الذي يكون فيه هؤلاء القتلى إذا صبروا عند الله أحسن من الدنيا. ماذا يوجد عندكم؟ حصار وتجويع وبرد وقصف ورعب. فالقتلى هؤلاء الذين يذهبون إلى الله من أطفالكم وشيوخكم ونسائكم إذا ماتوا على الإيمان، فما عند الله بعد الموت خير لهم مما عندكم في غزة من الحصار والقصف. فليس الخوف على من مات، الخوف على من بقي. بعض الناس إذا رأى صور الأطفال والجرحى القتلى، والآن الكاميرات لا ترحم تخرج كل الصور، وفي بعض انتهاك لحرمة الأموات وكشف العورات، وحتى النساء المكلومات تأخذها الكاميرا على حين غرة. هذا عصر الإعلام والقنوات، يفتقر إلى الضوابط الشرعية حتى في تصوير الأحداث، ولعلنا سنأتي على شيء من هذا في عبر هذه الأحداث. بعض الناس يقولون تألم، يتألم تألم ما ينام الليل، ما ينام الليل. قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. طيب، الشهادة كيف ستحصل؟ الشهادة مرتبة عظيمة عالية بعد مرتبة النبوة والصديقية، والله سبحانه وتعالى يريد أن يتخذ. في القرآن: اتخذ الله إبراهيم خليلا ويتخذ منكم شهداء. الاتخاذ يعني الله عز وجل يتخذ، هذا شرف عظيم. الله يتخذ هذا شرف عظيم، هذه منزلة كبيرة. الله يتخذ، قال ويتخذ منكم شهداء. وكيف سيتخذ إذا ما صار فيه تسلط من العدو وقصف من العدو وقتل من العدو؟ والشهيد من قتل في المواجهة مع العدو في المعركة، والذي يقتل دون دمه فهو شهيد، ودون دينه فهو شهيد، ودون أهله فهو شهيد، ودون ماله فهو شهيد، والذي يموت في الهدم شهيد، وقد مات كثيرون تحت الأنقاض، وبعض الجثث التي تحت الأنقاض قصفت مرتين، لأن أعداء الله إخوان القردة والخنازير ما كفاهم أن يقصفوا بعض الأماكن مرة، فقصفوها مرتين وأكثر، وقالوا استنفدنا الأهداف، إيش نقصف؟ هي غزة مساحة صغيرة على هذا الطيران، فاستمر القصف، وماذا يقصفون؟ فأعادوا قصف الأهداف. الدماء التي تسيل زكية عند الله، والذي يموت في لقاء العدو في المعركة مقبلا غير مدبر ينال مرتبة الشهداء. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الشهادة درجة عالية عنده، ومنزلة رفيعة لا تنال إلا بالقتل في سبيله، فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. وهكذا شهداء هذه الأمة كثير والحمد لله. قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا. تخليص من الذنوب الشوائب المعايب، ابتلاء المؤمن كالدواء له. يستخرج بهذا الابتلاء من أنواع الأدواء التي لو بقيت في النفس أهلكتها، أنقصت ثوابها، أنزلت درجتها. فيستخرج بالابتلاء والامتحان أنواع الأدواء، ويتم الأجر وتعلو المنزلة. قال تعالى: ويمحق الكافرين. حتى يستحق المحق والإهلاك، حتى يستحق الإذلال في الدنيا من الله، حتى يستحق الأخذ الأليم الشديد، لابد أن يصلوا إلى درجة البغي والطغيان والمبالغة في إيذاء أوليائه ومحاربة أهل دينه وهدم بيوته والتسلط على أوليائه، فعند ذلك تأتي لحظة الإهلاك، ويأذن الله بهزيمتهم، ويأذن الله بقصم ظهورهم وكسر شوكتهم. إذن يمحق الكافرين بعد استعلائهم وظهور بغيهم، لا في حادثة أو حادثتين أو حرب أو حربين، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، لما أكثروا صب عليهم ربك سوط عذاب. لكن المهم ما هو؟ إن ربك لبالمرصاد، لا يهمل وإنما يمهل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ إذن لابد أن يكون هنالك جهاد واستفراغ الوسع للتصدي للعدو وإعداد العدة والصدق في اللقاء. وهذه كيف تظهر؟ لابد من مصادمة، لابد. فكيف يظهر الصبر والصدق عند اللقاء؟ وبما أن النعيم الذي هناك لا يدرك بالنعيم الذي هنا، فلا بد أن يكون هنا شدة، ولا بد أن يكون هنا محنة، لأن سلعة الله غالية لا تنال بشيء رخيص، تدخل على جسر من التعب ويعبر إليها عليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يتعبدوه بأنواع التعبدات، يعني الصبر، اليقين، الدعاء، التضرع، الاستكانة، الرضا بالقضاء. هذا لا يتم إلا بشيء تستخرج به هذه العبادات. فكيف يستخرج الإلحاح ودعوة المضطر؟ لابد أن يحدث اضطرار حتى تأتي دعوة المضطر، وفي هذه الحالة تحت القصف تأتي دعوة المضطر، وراء أسوار الحصار تأتي دعوة المضطر. الله يستخرج دعوة المضطر بتجويعه وحصره وقصفه وجرحه، فتخرج دعوات مضطرين. دعوات الاضطرار هذه عظيمة جدا ولها الأثر الكبير عند الله. استخراج العبوديات من سؤاله النصر وقنوت الناس في المساجد والصلوات، متى يتضرعون؟ إذا كانوا في رخاء، إذا كانوا في شبع، إذا كانوا في راحة، إذا كانوا في سعة، إذا كانوا في أنواع التلذذ، إذا كانوا منعمين. لا، هذا ما يتم إلا تحت كثرة العدو وتآمره في الداخل والخارج والحصر والتجويع والقصف والقتل والجرح وأنواع البلاء. فإذا ضاقت الأحوال وبلغت القلوب الحناجر تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه، فانكسرت القلوب وذلت الألسن فتأتي الاستجابة. ثم تكفير الذنوب كيف سيحدث؟ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا لا يكون إلا بابتلاء، ويقدر الله للإنسان درجة في الجنة لا يبلغها بعمله، فلا فيبتليه حتى يرتقي إليها. وإذا قبض الله روح ولد العبد يقول الملائكة قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقول نعم. ماذا قال عبدي؟ حمدك واسترجع. الآن في أشياء عجيبة، واحد يقتل له 5 مع بعض، واحد يقتل له 3 مع بعض، واحدة يقتل لها من عائلتها 13 نفس مع بعض. الآن القتل بالجملة، يعني ابتلاء ما هو بفقد واحد، ثم قد تتتابع المسلسل، هذا المسلسل المصائب، فيقتل له اليوم وغدا وبعد غد، ويتتابع البلاء. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. طيب، هذا البيت المبني للعبد في الجنة المسمى ببيت الحمد، كيف سيدخله؟ أن يبتليه بفقد حبيبه من ابنه، زوجته، أبيه ونحو ذلك، فيصبر ويحمد ويسترجع ويستسلم، فيبني له البيت ويدخله إياه بعد موته. فموت الأولاد فلذ الأكباد، ومصابهم من أعظم مصاب، وفراقهم يقرع القلوب والأوصال والأعصاب. يا له من صدع لا يشعب، يوهي القوي ويقوي الوهي، ويوهن العظم ويعظم الوهن، مر المذاق صعب لا يكاد يطاق، يضيق عنه النطاق شديد على الإطلاق. لا جرم أن الله تعالى حث فيه على الصبر الجميل، ووعد عليه بالأجر الجزيل، وبنى له في الجنة ذلك البناء الجليل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولا حد ولا مقدار. ثم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد يكون في هذا من أنواع التقوية للنفوس والإعداد وحملها على التصبر، لا شيء لا يمكن تحصيله بدون البلاء. وهذا من علامات حب الله للعبد، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يبتلى الرجل على حسب دينه. ثم لما انشغل الناس بالسياحات والأسفار والألعاب والأفلام والمسلسلات والقنوات وأنواع الملذات والشهوات، ما صار في مجال عند كثيرين التفكير في الآخرة، فيردهم الله إلى حقيقة الدنيا بهذا الابتلاء. ويشاء الله أن تنقل القنوات والأخبار والموجات والصحف كل هذا ليشترك الجميع في رؤية المصيبة والاطلاع عليها. بل إن بعض من في الخارج يرى توالي المصائب وتنوعها أكثر من الذين في الداخل، لأن بعض الذين في غزة ما عندهم أصلا أجهزة تعمل لأن ما في كهرباء، فهم لا يرون الأخبار. إذا صار قصف مات اللي مات وجرح الذي جرح، فيرون في محيطهم. الذين يتابعون الإعلام والقنوات أو الكاميرات التي تنقل من داخل المستشفيات تأتي للعالم بأخبار القتل الحاصل في البلد كلها، لأن الجثث تنقل هنا والجرحى هنا والمصابين وهكذا. فبعض من هو في الخارج يعرف من الأخبار من توالي المصائب وتعددها وتنوعها أكثر من الذين في الداخل. الحرب هذه أيها الإخوة القائمة الآن من اليهود على المسلمين في فلسطين فيها مستجدات من عدة جوانب. طبعا أولا جاءت في عصر الإعلام والنقلة من حدث إلى يحدث، كانت وسائل الإعلام من زمان تقول حدث كذا كذا حدث كذا كذا، الآن وسائل الإعلام تقول يحدث كذا، الآن تغير الطائرات، الآن كما ترون انفجار ضخم في المكان الفلاني، الآن سحابة دخان في المكان الفلاني، الآن كذا، الآن عربات الإسعاف تنقل المصابين والقتلى إلى المستشفيات، الآن. فالناس نتيجة التطور الإعلامي التقني هذا يتابعون الحدث وهم يعيشونه. من زمان كان ممكن يأتينا الخبر بعد شهر شهرين ثلاثة ويكون خلاص، يعني المصيبة حدثت وانتهت ودفن الذي انتهى وراحت خلاص ونعرف أنه صارت المصيبة الفلانية. الجديد الآن نحن نعيش الحدث وهو يحدث الآن. طبعا هذا وقع على النفس غير، وقع على النفس غير، أنت تعيش معهم. ولذلك أحيانا الواحد من جراء الآلام المصيبة التي شهدها ما ينام الليل. لقد بات كثير من الإخوة والأخوات في ليلة الاجتياح البري باتوا يدعون الله في الثلث الأخير من الليل وقيام ليل وصلاة، يدعون الله لإخوانهم المرابطين على الثغور في أفواه السكك والطرقات التي يمكن أن يدخل منها اليهود. إذن نحن نعيش المعركة وهي تحدث الآن، ونتابع أخبارها أولا بأول، ونعرف بعض تفاصيلها أكثر مما يعرفه بعض من يوجد في قلبها. ومن المستجدات أو من الأشياء العلامات الفارقة أنه هذه الآن أول حرب لأهل الإسلام أهل السنة مع اليهود من جهة أنه يعني لم يكن فيها جيش النظامي، ما دخلت فيها دول الآن، وليست قضية حرب عباد القبور والأضرحة والمشركين، الآن حرب مسلمين مع اليهود لأول مرة تخاض منذ زمن بعيد. الحرب الآن هذه الآن لها ميزات وعلامات وأوضاع خاصة الآن. وكذلك الذي نراه من وقع الخبر أو الحرب على الناس اختلف عن الحروب الأخرى التي سبقت. الآن تفاعل الناس أكثر، تفاعل المسلمين أكثر، حتى الكفار يعني بعض الكفار الذين قاموا في الأرض ما لهم علاقة، يعني إيش علاقة البرازيل وفنزويلا ومع ذلك يعني يوجد تفاعل حتى من بعض غير المسلمين في العالم، لأن يبقى هنالك شيء من الفطر، شيء من الفطر أو شيء من سلامة الفطرة عند بعض هؤلاء. أي نفس العالم مجبولة على كره الظلم، فلما يرى العالم أطفال يقتلون، مدنيون يقصفون، لما يرون المدنيين يقصفون، بيوت تهدم، مدارس، مساجد، دور عبادة، هم يقولون دور عبادة، يعني هم يرونه ظلما على مرأة من العالم ومسمع من العالم. ولذلك الواقع اليوم يختلف، معنى ذلك جاءتنا مستجدات لم تكن موجودة، حصلت أوضاع لم تكن موجودة. هذا التغير قد يؤذن بتغيرات أخرى قادمة، أزمة عالمية على مواجهة ضخمة مع اليهود كهذه لأول مرة من قبل المسلمين أهل السنة بهذه الطريقة بهذا التفاعل، هذا قد ينشئ أوضاعا أخرى قادمة. ولذلك الله عز وجل من سنته أنه لا يديم الأوضاع كما هي، بل هو عز وجل يغير، وهو يرفع قوما ويضع آخرين، يمرض، يشفي، يحيي، يميت، يهدي، يضل سبحانه وتعالى، يعز، يذل، يفقر، يغني، كل يوم ما في شأن، ما تدوم الدنيا على حال واحدة، يغير الله عز وجل يغير. ولما يرى أهل الإسلام، ترى الآن يشتكي كثير من الدعاة وكثير من المصلحين أن الجيل في تخدير، ألهتهم الرياضة والأغاني والأفلام والألعاب والعلاقات المحرمة الشهوانية والشبهات والأسفار إلى بلاد الكفار، لوثت أدمغة ونفوس، في شكوى أن الجيل فيه. طيب غسلة تأتي، هزة تحدث، نفضة تقع، صدمة تنزل، حدث ضخم، هذا كفيل بهز النفوس. فالآن تهتز نفوس لدرجة أن القضية صار لها تأثير حتى في أوساط يعني ليست من أوساط المساجد والمنابر والدعوة والدين والعلم، لا، فيقولون مثلا إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية المزمع إقامتها في كذا، إلغاء حفلة افتتاح كذا، إلغاء مهرجان الأغنية المدري إيش في كذا، صح؟ ليه؟ لأن العاصي يستحي، هو طبعا احيانا تكيف القضيه انه هذا احنا ما هي معصيه، بس مثل اللي يعني كانوا يبغوا يسووا عرس وفرح وجالهم موت قريب فاجلوا العرس، لكن بعضهم لا، هو يعني خجل يعني من نفسه، يعني استح، يعني كيف انا اسوي، يعني كيف نسوي هذه الحفله الماجنه وفي ناس يقصفون ويقتلون، وفي ناس طبعا ما استحوا ابدا وكمل عادي ولا كانه في شيء صاير. يعني توضيح طبائع الناس وحقائق ومعادن الناس في هذه الاحداث لا شك انه من المقاصد الالهيه العظيمه. الامه بحاجه الى حراك. نعم هناك بعض الناس نائمون ولا يستيقظون الا بالمناشدات والضغوط والمآسي والحروب والقصف والمناظر المؤلمة وأصوات الدعاء والهم والغم الذي يصيبهم نتيجة رؤية حال إخوانهم. بعض النفوس ترى ما تستيقظ إلا بمناظر القتل والجراح والتدمير والتخريب والمجاعة، عندما يرى هذا يستيقظ. في ناس حصل عندهم استيقاظ من هذا النوع، أهل العافية يتذكرون العافية التي هم فيها، يقول الحمد لله أنا أنام آمن وعندي طعام وعندي شراب وعندي أولادي يلعبون أمامي، فعند ذلك يعني يرى نفسه في عافية ويرى الصحة ويرى النعمة التي ما كان يراها من أول بهذه الكيفية والدرجة. نتيجة قضية التعايش السلمي وخدعة التقارب بين الحضارات والأديان انطمست معالم البراءة من المشركين عند البعض، انطمست الحدود الفاصلة بين الإيمان والكفر عند البعض، انطمست قضية بغض الكفر وأهله عند البعض، وصار بعضهم يقول نحن في عالم متحضر وعالم تقنية وعالم اقتصاد وعالم استثمار وعالم بناء وزراعة وصناعة، فالعالم الآن يا جماعة ارتقى وتحضر، والآن صار في اتصالات وفي مصالح تجارية وغيرها، والبشرية الآن يعني اتأدبت وتعلمت وتطورت، البشرية ارتقت، فالآن يا أخي نحن نخاطب بعض من أي دين ومن أي نحلة وملة خطابا راقيا مؤدبا، والآن يعني آن الأوان أن الحضارات تعيش مع بعض في سلام وئام. فبعض الناس يغتر بهذا ويظن فعلا أنه أيوة صح وتطورت، مع أن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا بد من استمرار المواجهة بين الحق والباطل، ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الأرض بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة، بس بعض الناس يقول لا يا شيخ بلاش معركة بين حق وباطل، وليش تثير هذه الأمور، خلي الناس في سلم عالمي وتعايش ورخاء عالمي. طيب فتأتي هذه الحرب بويلاتها وأضرارها وخرابها لتذكر المسلمين أن الكلام هذا غير وارد ولا يمكن، ما يمكن، هذا أنتم ترونه أمامكم قائما شاهدا على أنهم يكيدون لكم كيدا ويحاربونكم حربا، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وودوا ما عنتم، خلاص واضح العملية، ولا يزالون يقاتلونكم. ما في يعني اللي يفكر أنه في تعايش سلم عالمي سلام عالمي، كيف يعني الله يقول ولا يزالون يقاتلونكم، كيف راح يصير في سلام عالمي؟ ما يمكن. فبعض الناس يقول لا يمكن، طيب يلا تفضل إيش رأيك الآن، وين السلام العالمي، وين التعايش، فين اللي اسمها الشريعة الدولية وين هذه؟ أين هي؟ ما في. اليهود ما يتغير، هم اليهود. بعض الناس يقول لا، يهود اليوم غير اليهود أمس. لا تحمل يهود اليوم تبعات يهود أمس، لا تحط يهود موسى ويهود محمد صلى الله عليه وسلم في عهده مثل اليهود اليوم. اليهود اليوم غير. طيب يلا وريني غير. وين غير؟ أشد الناس عداوة الذين آمنوا، هي يحرفون الكلمة عن مواضع، هم يكذبون على الله، هم الآن حاخامات اليوم يكذبون على الله ويحرفون الكلم عن مواضعه. الله قال عن اليهود ويسعون في الأرض فسادا، هم يسعون في الأرض فسادا، قد والله رأيناهم يسعون في الأرض فسادا، يسارعون في الإثم والعدوان، هم قال عنهم هم من زمان يسارعون في الإثم والعدوان، والآن يسارعون في الإثم والعدوان، يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. نزار ريان وارفة، أي واحد يأمر بالقسط من الناس؟ الله قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. إذن هم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهذا الدليل طبعا على أن ما في حرب يشنها اليهود إلا وتنطفئ، لازم وما تستمر. أصلا هم لا يتحملون الحروب المستمرة، لا يتحملون الحروب الطويلة. طيب لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك لما الله عز وجل عاقبهم ما عاقبهم عقاب محدد بفترة مدة زمنية معينة، لا، الله عاقب اليهود عقوبات إلى قيام الساعة. قال لعنهم الله بكفرهم وجعلنا قلوبهم قاسية وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه الأمة الغضبية، هذه الأمة التي قال الله عنها وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن هذه هي نفسها. قال ابن القيم رحمه الله الأمة الغضبية هم اليهود أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل، قتلت الأنبياء وأكلت السحت وهو الربا والرشاء الرشاوة، أخبث الأمم طوية وأرداهم سجية وأبعدهم من الرحمة وأقربهم من النقمة، عادتهم البغضاء وديدنهم العداوة والشحناء، بيت السحر والكذب والحيل، لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم الأنبياء حرمة، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا لمن وافقهم شفقة، ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة، ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة. حتى العرب اللي في 48 الآن اليهود يقولون نريد هذه فلسطين خالصة لنا، حتى يهود 48 لابد أن نخرجهم من بيننا، صرحوا بهذا. قال ابن القيم ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة، ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة، بل أخبثهم أعقلهم وأحذقهم أغشهم، وسليم الناصية قال ابن القيم وحاشاه أن يوجد بينهم ليس بيهودي على الحقيقة، أضيق الخلق صدورا وأظلمهم بيوتا وأنتنهم أفنية وأوحشهم سجية، تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة، شعارهم الغضب ودثارهم المقت. هذه الحقائق عن اليهود واضحة حتى في تصريحاتهم. يقول مناحم بيغن الفلسطينيون مجرد صراصير يجب سحقها، يعني الله لما قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، انظر إلى تصريحاتهم اليوم نفس الشيء، يعني أولمرت ولا ليفني ولا باراك ولا نتنياهو النتن ولا غيره كلهم، يعني إيش تصريحاتهم؟ وهذا الكره عظيم متأصل، هذا يعني جعل حتى غير المسلمين يكرهونهم. ومن نتائج هذه الحرب التي يشنها اليهود اليوم كراهية أمم الأرض لهم، يعني ناس في بريطانيا في فرنسا في النمسا في ألمانيا في ليتوانيا في أسبانيا في البرتغال، يعني والقضية ليست بنت اليوم، ترى كره يعني النصارى أصلا يكرهونهم لأنهم يعتقدون أنهم قتلوا المسيح. ويقول رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية روجيه كيركرمان: كان من المفترض أن يكون عددنا اليوم 500 مليون، ولكننا اليوم 13 مليونا فقط. عدد اليهود في العالم كلهم 13 مليون فقط. ليه؟ لأنهم مكروهين، منبوذين، كانوا في بعض البلدان يؤخذون من البلد بعد ما خلص تفوح رائحتهم، والناس يرون الضيق من معاملات الربوية والانهيارات التي سببها لهم اليهود. وربما يوما ما نكتشف أيضا أن وراء الأزمة المالية عبث وتلاعب يهودي ضخم، حتى قيل أن بعض البنوك التي انهارت قبل انهارها مدة يسيرة سحب 4 تريليون رصيد إلى دولة اليهود. أقول كانوا يؤخذون من البلد ويلقون خارج الحدود، يلقون منبوذين خارج الحدود. ولذلك قصتهم مع هتلر، يعني هذه هتلر واحد من الذين سلطهم الله على اليهود، فقتل منهم من قتل، وقال: أبقيت بعضهم ليعلم العالم لماذا كنت أتخلص منهم. هؤلاء لا يحترمون حتى دينهم. وقلنا لهم: لا تعدوا في السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت على صيد الحيتان. الآن اعتدوا في السبت الآن. يا أخي، لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قريظة، حتى تعرف أن اليهود اليوم أسوأ من يهود الأمس، أيضا أسوأ، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما حاصر عليه الصلاة والسلام يهود بني قريظة 25 ليلة وجهدهم الحصار، قال لهم زعيمهم كعب بن أسد: إن الليلة ليلة السبت، وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها أو أمنونا فيها، فانزلوا، يعني يوم السبت الآن ليلة السبت، ننزل على المسلمين دفعة واحدة مرة واحدة. قال: لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة، لأن المسلمين سيظنون أن يوم السبت عجاز، عندنا عطلة ما يجوز نعمل فيها، ما يجوز نعمل فيها، عندهم العمل في السبت ممنوع، لا قتال ولا غير قتال. فماذا قال بنو قريظة لزعيمهم؟ قالوا له: نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت، يعني من الذين مسخهم الله، قردة وخنازير، اعتدوا في السبت مسخوا. فصار عند بقية اليهود اتعاظ، يعني أن هؤلاء قومهم مسخوا. قالوا له: نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت، فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. لكن يهود اليوم عملوا المجزرة يوم السبت واستمروا في المجازر للسبت الذي بعده والسبت الذي بعده قادم، فأيهما أسوأ، يهود اليوم أو يهود الأمس؟ الأحداث هذه تجلي أيها الإخوة طبيعة الشخصية اليهودية. ولما الواحد يرى التطابق بين الواقع والقرآن يزيد عنده الإيمان. لما الله يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، مستوطنات أو من وراء جدر، سواء هذه الجدران التي نصبوها أو هذه الدبابات المحصنة، هذه المركافة والعربات، أما القتال وجها لوجه لا يقدرون عليه. إذا كان أمامهم من يقاتل لا يقدرون عليه. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لو صارت في مواجهة لازم يفر اليهودي، ونقلت العدسات صورة يهودي عسكري يفر من حجر طفل كان يعدو وراءه. قضية الهلع الموجود عند اليهود أظهرتها جيداً هذه المواسير المملوءة بالبارود التي يطلقها الفلسطينيون. صواريخ، يعني ايش تسوى؟ ماذا تعمل بالنسبة لأسلحة اليهود؟ يسيرة جدا. ومع ذلك الأخبار تقول، أخبار اليهود، فرار الآلاف من عسقلان، فرار عشرات الآلاف من عسقلان بعد هذه الصواريخ التي أطلقها بعض مسلمي فلسطين. إذن الهلع والرعب الذي دب فيهم، هم الآن قالوا الإصابات نتيجة قصف الصواريخ، القناة العاشرة اليهودية تقول بلغت 600 إصابة في اليهود نتيجة القصف، وفيهم قتلى طبعا وجرحى جراح خطيرة، لكن صورهم وهم ينقلون على الكراسي للمستشفيات والارتجاف حاصل فيهم، وصورة هذا وزير التجارة اليهودي رئيس حزب شاس لما كان يتكلم تصريح إعلامي وجاءت مقذوفة فسارع بقطع تصريحه والاختباء كالفأر المذعور عند إطار سيارة، هذه طبيعتهم. بينما تجد سبحان الله يعني التعليق الفلسطينيين لما يقال الواحد تكلم، وتجد عندهم عزة وقوة وعندهم صبر وعندهم، مع أن الذي يلقى فوق رؤوسهم حميم يصب فوق رؤوسهم ودوي الانفجارات الهائلة ممكن تصيب بالصمم، وهذه القنابل ممكن تخرج، يعني ممكن يموت بالضغط، وقنابل ارتجاجية وقنابل عنقودية وقنابل شظايا متشظية وقنابل كل الأنواع. ولذلك يعني هو جثة الطفل في فقط يعني مثل المسمار في جهة القلب، واحد فقط هو مات من هذا، هي هذه طبيعة القنبلة التي تلقى. فإذا هؤلاء اليهود قضية الرعب الموجود والهلع عندهم أساسي، فما يلقى عليهم من هذه الأشياء له أثر كبير فيهم. وفي استطلاع للرأي أجري في مغتصبة سديروت تبين أن 66% من سكانها يرغبون في المغادرة فورا نتيجة صواريخ المقاومة التي تقذف من غزة. ليش؟ قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ما اجتمعوا من أرجاء الأرض ليأتوا إلى فلسطين ليموتوا، وهم يقولون هذا، نحن ما تركنا روسيا وأوروبا الشرقية وإلى آخره لنأتي لنموت في فلسطين من هذه الأشياء التي تقذف علينا. ولذلك صارت الهجرة العكسية، وصار التغير الديمغرافي والتكاثر الفلسطيني على حساب النقصان البشري في مجتمع اليهود، والإقبال على شراء واستعمال المهدئات النفسية في المنطقة الممتدة من أشدود شمالا حتى بئر السبع جنوبا في تزايد ملحوظ. وهذا الوضع الذي حصل، هذا الوضع الذي حصل يبين أن القوم جبناء. طيب الآن يقولون الخلاف الذي صار الآن في مجلس الحرب المصغر لما اختلف أولمرت وليفني مع باراك، هذا يقول لا ندخل وهذا يقول لا ندخل، في بينهم يوجد بينهم اختلافات وعلى إيش؟ كسب الانتخابات، وهذا يحسبها من جهة أنه إذا دخل وصارت خسائر بشرية كبيرة في الجيش اليهودي سيخسر هو الانتخابات لأنه سيتهم بالفشل الذريع في عملية الاقتحام. ولذلك يقول لا يكفي لقناهم درسا وما لقناهم درسا، ولذلك يقول لا ما نجحت العملية، لو رجعنا الآن معناها أن الحملة فشلت وأنهم سيقوون وأنهم وهم عندهم حسابات. ويقولون هؤلاء الفلسطينيون عملوا كل هذا في سنة وثمانية أشهر لما سيطروا على القطاع، كيف لو خليناهم؟ فهم الآن بين أمرين أحلاهما مر بالنسبة لهم، إذا تركوا الفلسطينيين في هذه البقعة معنى ذلك أنهم سيقوون وستكون هذه البقعة نقطة تحرير فلسطين القادمة. وإذا صار فيها هذا الاستعدادات على قصر المدة وقلة الإمكانات والحصار، فكيف لو تركناهم؟ ولذلك الآن ترى الآن بأسهم بينهم شديد. الله لما قال بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لازم نعرف أيها الإخوة ونوقن ونؤمن أن اليهود الآن وهم على القوة هذه بينهم اختلافات، بينهم عداوات، بينهم فرقة، لأن الله قال تحسبهم جميعا في الظاهر وأمام الإعلام وقلوبهم شتى في الحقيقة. ولذلك الجرائد اليهودية نفسها تكتب عن كلمة مهمة جدا، تخبط القيادة الإسرائيلية. كلمة تخبط هذه كلمة مهمة جدا، وخلافات في الرأي موجودة. ولذلك يلوم بعض بعضا بعد مدة لما يحدث مثلا انسحاب ويحدث ويحدث، يلوم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا وينتقد بعضهم بعضا، كل واحد يحمل مسؤولية وسوي لجان وتحقيق واستقالة وإقالة واستدعاء للتحقيقات وفضايح، عندهم فضايح رشاوة. فإذا هذه حقيقتهم. هي المسألة تحتاج منا إلى صبر، هل نحن مستعدون أن نصبر؟ لقد أثبتت الأحداث أكذوبة التعايش السلمي وأنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن ديننا، وأن موالاة الكفار لا تأتينا إلا بالخسار، وأنه لا يمكن لهؤلاء أن يهدأوا حتى يردون عن ديننا. ومما كشفته الأحداث طبعا بقية الممالئين لليهود، كيف سقطت حججهم، أين الشعارات البراقة، أين حقوق الإنسان، أين الشرعية الدولية، أين مجلس الخوف بقراراته الهزيلة، أين النظام العالمي الجديد والقديم والمتوسط والبحث والحديث والمحدث وآخر طبعة، أين الديمقراطية، أين وأين. كشفت هذه الحرب عورات ناس انخدعوا بها، كشفت هذه القضية أشياء مهمة حتى للكفار أنفسهم. وإذا أصدر الآن يعني بيان رسمي فيه نعي قطة بنتي الرئيس، القطة السوداء التي رحلت عن عمر يناهز 18 عاما بعد إقامتها، وأن العائلة تشعر بحزن عميق لرحيل إنديا، هذا الآن يصنع وقت القتل الذي يقولون فيه اليهود اقتلوا، وهذا أنتم تحاربون الإرهاب ولا بأس عليكم، ولا تسارعوا باتهام اليهود بقصف المدرسة، كانوا في على الطرف آخر قصفها، من كوكب آخر جاء القصف. وهكذا وهكذا انكشفت قضية الديمقراطيات والحلول الغربية. ويقال اليوم قد حصحص الحق لا سلم ولا كلم مع اليهود وقد أبدت عواديها، قد حصحص الحق لا قول ولا عمل ولا مواثيق صدق عند داعيها، أين السلام الذي نادت محافلكم، أين الشعارات يا من بات يطريها، تآمر ليس تخفانا غوائله وفتنة نتوارى من أفاعيها، في صمت وموافقة ومواطأة، وظهر اليهود ويهود العرب ومن والاهم من العالم، ويبقى معادن أهل الإسلام، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، هؤلاء الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. قال الحسن رحمه الله الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. فالآن من أعظم الدروس كشف المنافقين المندسين بيننا. ظهر المؤمنون الذين يوالون الله ورسوله وأهل الإيمان، وظهر المنافقون الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. اجمع التصريحات والمقالات وحلل السطور، سترى فضحا من الله عجيبا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد من التمييز. فظهر هؤلاء الذين يدعون الليبرالية ويدعون من أهل النفاق ويتبجحون بمبادئ الإنسانية. أين مبادئكم الآن؟ تراهم الآن يقعون في المسلمين ويتهمونهم، يلومون الضحية ويبررون جرائم الجزار. هؤلاء اليوم يقولون إن اليهود يقاتلون الإرهاب، هؤلاء يسمون المقاومة حماقة، هؤلاء يستهزئون بصواريخ أهل الإسلام ويسمونها كرتونية، هؤلاء يبررون لليهود جرائمهم البشعة، وهؤلاء يقولون دعوا اليهود يفنون الإرهابيين عن بكرة أبيهم، وهؤلاء الذين يخذلون عن الإنفاق، ويقول بعضهم إذا تبرعنا فسنلقى المزيد من الشتائم. هؤلاء الآن يظهرون يحصحص أمرهم. يقول يعني أحدهم لما سئل لماذا تقول أنت الهجوم الإسرائيلي بدلا من اعتداء الإسرائيلي، يقول لازم الخبر يكون محايد، ولما تحدث أحداث أخرى في العالم يقول اعتداءات كذا واعتداءات كذا واعتداءات كذا. لما يأتي على ذكر من قتل من المسلمين يقول في من تراق الدماء، يقول هؤلاء القتلى وصرعة. طيب ليش ما ترجو لهم الشهادة عند الله؟ نسأل الله لهم الشهادة. يقول أنا لا أمنح الناس الشهادة، هذا حق رباني. ولما يأتي على فنانة ماتت يقول الشهيدة فلانة. طيب يعني خرج بعض المنافقين من بين المندسين من المسلمين يقولون نحن نقف على الحياد. الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما قال كونوا على الحياد. وأيضا تجد أن بعضهم خصوصا من المشتغلين بأنواع البث المصور والمسموع والمرئي والمكتوب، إيش الانشغال؟ غابات الأمازون، أفلام، مباريات، ولا كأن هناك مذابح في غزة، ولا كأن هناك جرائم. أيضا تهويل قوة اليهود وتوهين عزائم المسلمين، ويصورون ما عند أهل الإسلام ألعاب نارية. هؤلاء مرجفون. أظهرت الأحداث أيضا المتاجرين بدماء المسلمين من طلاب الشهرة والمكاسب الدنيوية والهالات الإعلامية وتصفية الحسابات، وأسوأهم طبعا المتلبسون بالبدعة والشرك من المنتسبين إلى هذه الأمة وأهل القبلة، يجعجعون بنصرة القضية الفلسطينية ولا يطلقون رصاصة واحدة. فكشف الله حقيقتهم، ومن المهم أن يعرف المسلمون حقيقة هؤلاء. ثم نجد تكالب الأعداء وتآمر الأعداء، ولذلك فإنهم يبقوا أعداء جميعا. لقد تكشفت الأحداث عن معاد جميلة ونفيسة جدا عند المسلمين من طلاب ومحبي الجنة والشهادة في سبيل الله ونصرة المسلمين والصدقة والدعاء الحار من القلب، وكذلك ظهر مفهوم الجسد الواحد. ولو جاز لنا أن نشكر اليهود على شيء لشكرناهم على أن عملهم هذا قد ساعد في توحيد المسلمين، هذا التوحيد المسلمين المفقود، لأن بينهم تقاطع وبينهم من العوائق ما بينهم، فمن طنجة إلى جاكرتا وحتى الأقليات في الخارج يؤازرون المسلمين في فلسطين. هذا الاجتماع على نصرة الدين ما يوجد عنده ترى مثله لليهود. اليهود كلهم في العالم 13 مليون، لو تناصروا فيما بينهم ما يطلعوا ولا سكان عاصمة عربية كبيرة. ولذلك من المرعب جدا لليهود أن يروا تناصر المسلمين فيما بينهم. فمن أسباب الاختلاف في الرأي عندهم، كلما طالت الحرب طال تأليب الناس علينا في العالم، فماذا سنفعل؟ كيف سنحل المشكلة؟ هم عند بعضهم وقاحة ومراهنات، يقول المسلمون سينسون، ومثل ما نسيوا اللي قبلها وتل الزعتر ودير ياسين وصبرة وشاتيلة وغيرها سينسون، هذه بيت حانون سبق عملنا مجازر. لكن طبعا هذه المجزرة يبقى كما قلنا أيها الإخوة فيها دلالات خاصة تنقل على مرأة ومسمع، ويتفاعل معها من المسلمين من لم يتفاعل في مذابح أخرى من قبل، وتأتي على حين يعني في ظروف معينة عالمية، وأيضا على مستوى بلاد المسلمين يكون لها وقع خاص في النفوس، لتظهر أن الخير في المسلمين كثير، وأن هنالك إباء وإصرار وصمود وتحدي يعني واضح جدا في المقابلات مع المسلمين في غزة. لو أخذت تصريحات هؤلاء وكلمات هؤلاء لوجدت فيها من القوة والإصرار والتحدي لليهود العجب. ولذلك اليهود لما دخلوا المناطق المفتوحة ترددوا كثيرا في دخول المناطق المأهولة والمدن والشوارع، ترددوا كثيرا ماذا سيفعلون، كم من الإصابات ستحصل، ما هي النتيجة، هل سيستطيعون الاستمرار لو احتلوا، أليس قد قالوا لعنة غزة تطاردنا وانسحبوا من غزة لأنهم لم يتحملوا ما حصل لهم في غزة سابقا. الآن الوضع أشد لأن المسلمين استعدوا لهم في غزة أكثر من المرة الماضية. المرة الماضية كان ثورة حجارة، الآن الحجارة صارت أشياء أخرى، فما هي النتيجة عليهم؟ بغض النظر عما ستحمله الأيام القادمة من الأحداث أو المفاجآت، هل سيدخلون أو لا يدخلون، وإذا دخلوا إلى أي شيء ستتطور الأمور، لكننا نقول لما كانوا في الأول واضطروا للانسحاب كان أهون عليهم، الآن الوضع أشد، ولو احتلوها هل سيتحملون البقاء فيها، وماذا سيحدث لهم مع وجود الطبيعة الإسلامية القوية الصامدة المجاهدة التي تصر على التضحية؟ لقد ظهر بجلاء أن قضية فلسطين قضية إسلامية عالمية، وأن الناس في تركيا والمغرب وأندونيسيا كلهم متفاعلين إلا أهل النفاق ومن شايعهم الذين يقولون هذول المسلمين هم سبب الورطة وهؤلاء هم أصلا. لو كان هنالك فعلا عند بعض المسلمين تقصير في التخطيط أو التنفيذ إلى آخره، فهل هذا وقت لومهم والعدو فوقهم؟ هل هذا وقت لومهم؟ لكن هذا فعل المنافقين. والذي يحصل اليوم من قيام المسلمين بالاتحاد والمشاعر التي يؤجر عليها المسلم، يألم المسلم لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، ولذلك شعورنا نؤجر عليه. وأيضا لا بد أن يكون هنالك تفاؤل، إن مع العسر يسرا، الله يحدث بعد العسر ميسرة. الآن الناس يقولون ترى الضحايا زادوا عن 600 700 إلى رايحين إلى 1000، والجرحى رايحين إلى 4,000 5,000، ونصفهم نصف القتلى من الأطفال والنساء. طيب، هذه الشدة يا إخوان لازم يجي وراها فرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك لما اشتد الحصار على النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب، من كان مع قريش؟ زعماء العرب. زعماء العرب كانوا مع قريش في حصار الخندق. يعني فكرة الحصار، حصار المسلمين، صارت في شعب أبي طالب في مكة، وصارت في المدينة في الخندق. قضية فكرة الحصار، ما هو حصار غزة أول حصار في التاريخ الإسلامي، صار حصار المسلمين في شعب أبي طالب وتجويع، حتى سمع الكفار صراخ أطفال ونساء المسلمين في الشعب المحصورون في شعب أبي طالب، حتى استيقظت يعني فطرة بعض المشركين وراحوا لإتلاف الصحيفة ولا زعماء قريش على الحصار حتى لو يموتوا من الجوع. خلاص في الخندق حصل حصار، جاء مع قريش زعماء العرب، زعماء غطفان وأوباش العرب جاءوا إلى المدينة، حاصروها. لما اشتد الحصار جاء الفرج، لما اشتد الحصار في شعب أبي طالب جاء الفرج. فيعني كل المآسي، الحملات الصليبية، شوف الآن يعني أكثر من 10 حملات، ومع ذلك يعني كل ما اشتد القتل جاء الفرج. التتر كلما استحر القتل جاء الفرج. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا جاء الفرج. والعجيب يعني أن البشارة بسواري كسرى، أو يعني فتح فارس والروم ويعني الشام والعراق واليمن، حصلت البشارة بها في قمة الحصار. وبعدين عندنا من الله وعد، قال الله لليهود وإن عدتم عدنا وقد عادوا للإفساد، فنحن ننتظر الآن أن يعود الله عليهم بالتسليط. وإن عدتم عدنا، وإذا كان الله تعالى قد سلط عليهم من قبل الكفار كبخت نصر، والمسلمين كالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فأخرجوهم من بني قريظة وبني النضير وخيبر وبنو قينقاع، أخرجوهم من جزيرة العرب كلها، سلط الله عليهم، على اليهود كفار ومسلمين، مثل ما سلط بخت نصر سلط هتلر، ومثل ما سلط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اليهود، سيسلط أيضا عليهم من المسلمين من يذيقهم سوء العذاب. لابد، هذا سيحصل قطعا. ثم وظيفة المسلم لما يحس المؤمن مؤمن كالبنيان، وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وأن القضية الآن لابد من القيام بما يمكن القيام به، سواء يعني في جميع القطاعات والنصر الإعلامية، وحتى ما يحدث من معارك على شبكة الإنترنت، وما يكون أيضا من الضغوط على أعداء الله خارجيا في كل الأماكن، ترى هذا له يعني هذا له أثر كبير. ولا نظن أن اليهود يعني غير آبهين للاحتجاجات عليهم في أنحاء العالم والضغوط، لا، هذه عليهم أثر، هم أصلا لأنهم جبناء يخافون، وكذلك يعني هم بدون تأييد عالمي لا يستطيعون العمل. وإذا كان بعض الناس في العالم الآن سخط عليهم حتى من الكفار، هذه مسألة يحسبون لها حسابات ولا شك. وقضية الدعاء هذا أعظم سلاح، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء. وماذا حصل يعني لطاروت لما واجه جالوت؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، قال المؤمنون وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني ماذا فعل موسى مع بني إسرائيل لما واجه فرعون؟ دعا عليهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم عليك بقريش اجعلها سنين كسني يوسف. لما صف قتيبة بن مسلم، لما صف المسلمين في مقابل أعدائه، راعه عدد الكفار فسأل عن محمد بن واسع، قالوا هو في الميمنة جامع على قوسه يشير بأصبع نحو السماء يدعو. قال تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. ليه؟ أولياء الله دعاءه مستجاب. صلاح الدين الأيوبي ماذا كان يفعل إذا بلغه غارة العدو؟ ولما يكون في المسلمين أبغون الضعفاء، عجزاء، مسنون، كبار، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فسرها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وهذا الدعم المعنوي الذي يلقاه المسلمون اليوم في غزة، يلقون دعما معنويا من إخوانهم المسلمين في أنحاء العالم، يرون ذلك، مناصرة إعلامية يرونها، واتصالات هؤلاء الذين يتصلون على أرقام المسلمين عشوائيا حتى في غزة. يجب أن يعني هؤلاء هذه لوقع الوقع هذا عليهم كبير، على أن أيها الإخوة، على أن المناصرة الإعلامية يجب أن يكون فيها مراعاة للضوابط الشرعية، خصوصا لما تكلمنا عن موضوع الكاميرات التي تغطي الأحداث. فمن الضوابط، يعني يجب على مصوري القنوات الفضائية الذين يجاهدون بكاميراتهم، أولا عدم نشر صور النساء، خصوصا أنها تخرج الآن في قصف، خرجت المرأة من بيتها بدون حجاب، صورها حرام. وكذلك عدم تصوير العورات، لأن أحيانا في المستشفى يكشف عن الفخذين وعن يعني يكشف الجزء من العورة، سواء كانت العورة المخففة أو المغلظة، هذا تصوير حرام. وكذلك لا يجوز نشر الانتهاكات والاغتصابات. وكذلك من حرمة المسلم عدم نشر أشلائه، لأنه يجب أن تغطى، والعين يجب أن تغمض، وكذلك الوجه يجب أن يستر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغطية الميت. وحتى مصعب بن عمير وهو شهيد ما وجدوا شيئا يغطونه كاملا، بردة، إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه. فأمرهم بتغطية الرأس وأن يجعلوا على رجليه شيئا من الإبخر. إذن ماذا يفعل بالشهداء؟ يغطون تغطية. طيب، قضية اطلاع ضعفاء اللي نفسه ضعيفة على الصور، ما هو الموقف منها؟ عن عروة قال أخبرني أبي الزبير يعني بن العوام رضي الله عنه أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال المرأة المرأة، يعني يقول أدرك المرأة قبل أن ترى الجثث، أدرك المرأة قبل أن ترى الجثث. قال الزبير رضي الله عنه فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، وأمر أن تعود. النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالعودة. الحديث رواه أحمد والصحاح والألباني. إذن الذي لا يطيق رؤية هذه الصور لا ينظر إليها، وخصوصا النساء، لأن الصور يعني الأشلاء لا شك أنها يعني تسبب جروحا عميقة في النفس وتطير النوم. في ناس ما ينامون، ترى في ناس من اللي يرون لا ينامون، في ناس كفوا عن رؤية الأخبار. كثير من الناس قطعا لا يطيق النظر إلى الصور، ولذلك هذه الصور لا يمكن من النظر إليها من لا يقوى على النظر إليها كما دلت عليه السنة. وأيضا يجنب يعني تعليق الصور الثابتة، لا تعليق الصور ذوات الأرواح، لا هذه صور الكاميرات المتحركة، صور الفيديو التي أجازها بعض العلماء المعاصرين التي تنقل الأحداث، فيها توعية للناس، فيها استنهاض الهمم، فيها تحريك العالم هذا وإقناع العالم حتى الكفار بالمآسي، هذه نوريهم. تعرض الصور على من يحرك ضد اليهود، ففيها فوائد هذه الصور الإعلامية، لكن فيها ضوابط أيضا. وكذلك أيها الإخوة، يجب أن لا يفت في عضدنا الفضائع، يعني هذه الصور وقضية الجرحى ومسألة مثلا الحروق التي في الأجساد وصور الشظايا وإخراج حالات من المستشفيات لأن المستشفيات ما عادت تتحمل فيأتون بالحالات الحرجة ويخرجون حالات أخرى تحت العلاج، قصف المسعفين وطواقم الإسعاف وانتشال الجثث من تحت الأنقاض والنساء يلدن في البيوت، ما في أصلا ما في مستشفى، المستشفى مليان، وين المرأة ما تلد في المستشفى، وسائل توليد بدائية واستخدام قمح المواشي، بطاريات السيارات نفذت، نفذ البطاريات اللي فيها لأن استعملت حتى للإضاءة، ويعني والدي لأن البنزين الذي يشغل السيارة لشحن البطارية أيضا نفذ الكثير منه، وقطع الكهرباء أثناء العمليات الجراحية حاصل، إجراء عمليات دون تخدير حاصل، عدم وجود ضمادات لتربيط الجرحى فيشقون الستائر التي على النوافذ لأجل تضميد الجرحى يعني حاصل. أقول هذا كله وأكثر منه الأوصاف المؤلمة الأخرى ونقل المشاهد يجب أن لا يفوت في عبودنا. إيش تبغى يعني؟ إذا كان هذا شهيد تأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، أشلاء سيعيدها الله ويصلحها ويبعثه الله من جديد. شوف لما لاكت كبد حمزة، هند لما لاكت كبد حمزة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لولا أن تجد صفية في نفسها لإيش دعا الله أن يحشره من بطون الطير والسباع، أن حمزة تأكله الطيور والسباع، كل جزء منه يصير في مكان. وما هو قضية هو يعني كان لولا صفية تجد في نفسها لتركه دون دفن حتى يحشره الله طيب من بطون الطير والسباع، يعني ما مشكلة ليست إذا تقطع الجسد أشلاء. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مضي. وإيش وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، شلو ممزعي إيه؟ فلو صارت أشلاء ترى الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فالأشلاء هذه كلها ستعود مرة أخرى. والمهم أن نوقن بأن الكفار مهما قوي كيدهم فإنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لما قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولذلك يضعف كيد أوليائه. قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين فيجعل مكرهم محيقا بهم. الآن واجبنا هو التوبة من المعاصي والعودة إلى الله، وأن ما أصابنا من تسليط أعدائنا علينا ما تم إلا بذنوب، وأن الله يعالج الأمة بالتسليط أعدائها أحيانا لتعود إليه، وأن تأخر النصر له أسباب. الأمة ما نضجت بعد، ما غيرت ما بنفسها حتى يغير الله، يبطئ النصر لأن الرصيد غير كافي من الدين حتى يقوى، يبطئ النصر لأن هنالك اعتمادا على غير الله فيجب أن يكون الاعتماد على الله، يبطئ النصر لتزداد الصلة بالله، يبطئ النصر لأن الإعداد العدة في تقصير، يبطئ النصر أيضا لأن الله سبحانه وتعالى يريد استخراج العبوديات من أوليائه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما هي القضية الآن؟ قلة عدد ولا عتاد، ولو جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذا كان الله معهم لا يضرهم من خذلهم، والله عز وجل يصطفي شهداء، الله سبحانه وتعالى يصطفي شهداء. يعني الواحد فعلا يتعجب وهو يسمع عن بعض من قتلهم اليهود ماذا كان حالهم. يعني هذا نزار ريان رحمه الله رجل صاحب حديث درس السنة، والسنة واضحة في لحيته وسمته وهيئته، وإذا شفت صاحب سنة تحبه في الله وتتمنى أن يقتدي به الآخرون. هذا الرجل في دراسة للسنة في الصحاح وشرح لمقدمة مسلم وعكوفه على شرح صحيح مسلم وعلى غيره، وله أبحاث كثيرة حتى في القضايا المعاصرة كالاستنساخ، وهو من طلاب يعني درس في الجامعة الإسلامية ومن شيوخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، قال عنه الشيخ: ولقد وجدت لمصابه وقعا عظيما في نفسي لا سيما مع قرب العهد بالحديث معه. يقول الشيخ: فما أقرب الآخرة من الدنيا، يعني أمس أكلمه بالهاتف اليوم يأتي خبر قتله، فما أقرب الآخرة من الدنيا. قال الشيخ: نسأل الله أن يحيينا حياة طيبة وأن يثبتنا على دينه وأن يكشف البلاء عن أهل غزة وعن سائر المظلومين والمستضعفين من المسلمين. نسأل الله أن يعز دينه وأن يرفع كلمته وأن يخذل اليهود وأن يجعل الدائرة عليهم وأن يحبط كيد المنافقين وأن يجمع كلمة المسلمين على التقوى ويرزقهم التمسك بالعروة الوثقة، ونسأله أن يجعلنا ممن نصر بهم دينه. اللهم اجعلنا ممن تأذنت أن تبعثهم على اليهود يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فنجعل الله أن يجعل عذابهم على أيدينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.